أقصى،
صوت الأقصى،
نصنع الحياة،
نصنع الحياة.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واع، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. فحياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعين الكرام، في هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي لهذا اليوم، نتناول بعض القضايا والتي هي من الأهمية بمكان خاص في مجتمعنا. نتحدث اليوم عن عبادة مهمة من العبادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، ألا وهي عبادة جبر الخواطر. وجبر الخواطر نتحدث اليوم حول فئتين. هذه الفئات طبعا هي فئات كثيرة جدا في المجتمع، لكن نسلط الضوء على فئتين اثنتين في المجتمع. الفئة الأولى طلاب الثانوية العامة، وخاصة أصحاب التفوق ومن الفقراء وأصحاب يعني العوز. والأمر الثاني صناع الجمال في المجتمع، فحق هؤلاء الإكرام وجبر خواطره. كما تعلمون مستمعي الكرام، جبر الخواطر المنكسرة وتضميد جراح القلوب المنهكة هي صفات لا يتحلى بها سوى أصحاب القلوب النقية والفطرة السليمة. فقد خلقنا الله سبحانه وتعالى لنكون عونا لبعضنا البعض، ولجبر الخواطر في ديننا نصيب كبير. فقد وردت العديد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على جبر خواطر الناس بشتى الطرق المختلفة، مبينا لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عظم أجر هذا الجبر وأثره في النفوس. لذا من خلال هذه الحلقة كما قلنا نسلط الضوء على التعاليم ديننا وعلى حثه على عبادة جبر الخواطر. اليوم سمعي الكرام، من خلال تسليط الضوء على فئتين مهمتين هما بأمس الحاجة إلى هذا الخلق الرفيع والسجية التي فعلا تدل على سمو نفس صاحبها ورجاحة عقله وسلامة كذلك صدره وحسن إسلامه، بل وقوة إيمانه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الفئة الأولى مرة أخرى طلاب الثانوية العامة الفقراء، وخاصة أصحاب التفوق والذين حصلوا على علامات التميز والتفوق، من حيث عدة أمور، من حيث التواصل معهم وزياراتهم والوقوف على احتياج بيوتهم، فقد لا يستطيعوا شراء ما يلزمهم، والأهم من ذلك تبنيهم وتشجيعهم في استكمال دراستهم. ومن هذا المنبر طبعا نحن نبرق يعني بالتحية وبالتهنئة العطرة لكل طلابنا الأماجد، طلاب الثانوية العامة وكذلك الطالبات والمتفوقين منهم والمتفوقات في هذا اليوم المبارك الأغر. كما قلنا، هذه قضية مهمة جدا جدا، خاصة في ظل قلب الموازين للأسف الشديد في مجتمعنا. فالطالب الذي يعني أهله من ذوي الهيئات أو المكانة، أيا كان معدل هذا الطالب، تجد الزوار والمهنئين للأسف زرافات ووحدانا يأمون هذه البيوت، عكس الفقراء اللي ممكن يعني يحصلوا على علامات تميز وتفوق وغير ذلك، ولا تجد من يواسي هذه الفئات في مجتمعنا. ونحن اليوم بأمس الحاجة إلى هذه العبادة الرفيعة، جبر الخواطر. والفئة الثانية التي نسلط الضوء عليها بإذن الله سبحانه وتعالى في القسم الثاني من البرنامج حول صناع الجمال في مجتمعنا، وهذه الفئة أيضا تحتاج إلى تكريم وتعزيز واحترام بل ومساندة من كافة شرائح المجتمع، والحديث اليوم حول الواجبات الدينية أمام هذه الفئات، وهذه الفئات كما قلنا تحتاج إلى جبر خواطر. فيسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة المباركة ضيوف أعزاء فضيلة الشيخ الدكتور صادق قندير، وهو المحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين، وكذلك الدكتور محمد سمير العمودي، وأيضا وهو يعني الداعية المشهور وعضو رابطة علماء فلسطين. نبدأ على بركة الله عز وجل في هذه الحلقة المباركة مع ضيفنا فضيلة الدكتور صادق قنديل. شيخنا الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبداية يعني نهنئكم على تفوق يعني ابنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون له رفعة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. شيخنا، نبدأ على بركة الله عز وجل حول هذا الموضوع المهم، وبالنظر يعني لمختلف التعاليم الدينية في ديننا الحنيف نجد أنها تؤسس في مجملها لتأليف القلوب ونشر المحبة والسلام بين الناس، وهذا طبعا ما نستشفه من حديث أو مما جاء في السنة النبوية الشريفة بل من القرآن الكريم. لكن السؤال شيخنا، يعني لو تحدثنا عن هذه السجية العظيمة في ديننا، سجية جبر الخواطر.
حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. بداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودكم، وأنا في الحقيقة أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على طرح هذا الموضوع، فإنه من الأهمية بمكان أن نجبر الخواطر، لا سيما أن شريعتنا قائمة على جبر الخواطر كما أشرت في مقدمتك، التي هي يعني قد تنوب عن البرنامج بشكل كامل، وقد أوضحت ما هو المقصود من وراء هذه العبادة الخفية التي أشار إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث الصحيحة. أولا أخي الكريم، في مسألة جبر الخواطر المتعلقة ب يعني فيما له علاقة بالطلاب والطالبات الذين حصدوا الدرجات العالية في الثانوية العامة، ونحن نتقدم إليهم بالتهنئة القلبية الحارة، هذا من الأساس أن نطرق هذا الموضوع، ومن الواجب علينا أن نشير إليه وأن ننبه الجميع إلى أهمية هذا الموضوع في التعاطي مع هذه الفئة العظيمة المباركة، التي هي في حقيقة الأمر هي المستقبل لنا بعد سنوات، هم الذين سنجدهم في المناصب العليا وفي الجامعات وفي المدارس وفي المعاهد، وبالتالي هؤلاء هم المستقبل كما يعني يعلم الجميع. في الشريعة الإسلامية أسس الإسلام من خلال القرآن الكريم ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف بجبر الخواطر. أولا، الناس تعتقد بأن العبادات هي العبادات المفروضة كصلاة وصيام وزكاة إلى آخر ذلك، لكن هناك عبادات خفية لا تقل في الأجر عن هذه العبادات، ومنها ما يعرف بعبادة جبر الخواطر. أولا، من أهمية هذه العبادة وهذا الخلق وهذه السجية كما أحببت أن تسميها، أولا أن كلمة جبر هي تعود كما قال العلماء ومنهم الزجاج في شرح الأحاديث في شرح أسماء الله الحسنى، تعود إلى اسم الله تبارك وتعالى الجبار. بالتالي من معاني هذا الاسم العظيم الجبر، وبالتالي جبر الفقر بالغنى والمرض بالصحة والعافية والفشل بعد ذلك بالتوفيق إلى آخره، فإن هذا من معاني هذا الاسم المبارك الذي هو من أسماء الله تبارك وتعالى. وعندما نجد أن جبر الخواطر في الأساس يعود إلى بعض المعاني المتعلقة باسم الله تبارك وتعالى الجبار بالإشارة إلى هذه المعاني، فمعنى ذلك لأهمية هذه العبادة ولمنزلتها ولمكانتها، جعلها الله تبارك وتعالى من مضامين أو معاني هذا الاسم.
نعم.
كما أشار لذلك العلماء عند شرحهم اسم الجبار جل وعلا، وهو من أسماء الله تبارك وتعالى.
نعم.
نقطة ثانية، أن هذه العبادة جبر الخواطر لا تتوقف عند كلمة فقط، وإنما الجبر الخواطر يأتي من الباب العبادة، والعبادة تأتي من باب الإحسان، والإحسان إلى الإنسان يقتضي الإحسان إلى قلبه، إلى روحه، إلى نفسه، إلى ولده، إلى حياته، يقتضي الأمر إلى أن نجبر خاطر هذا الإنسان في أن نقدم له الحلول لمشاكله، وكذلك أن نزيل أو أن نزيح عنه الهموم التي ربما تعترض طريق هذا الإنسان في ولده، في ابنته. وكما أشرت في المقدمة أن من الطلاب والطالبات من حصدوا أعلى الدرجات، لكن لا يتوقف الأمر فقط عند التهنئة وينتهي الأمر، فهو بحاجة إلى أن يحقق الهدف، وبحاجة إلى أن يحقق ما يريد من تعليم جامعي، وبالتالي هو بحاجة إلى جهة يعني تتكفل الرسوم الجامعية، فمن جبر الخواطر أن يتم الاهتمام بهذا الطالب. وهنا لابد أن أشير إلى نقطة أيضا مهمة، لا ينحصر الأمر على الوزارات وعلى المؤسسات وحتى على الأحزاب وحتى على الجامعات، لا يقتصر الأمر فقط في الرعاية وفي الإحسان وفي تقديم الإحسان إلى فئة قليلة من الناجحين، بل يجب أن يفسح المجال لكل الناجحين، لمن يتمكن في معدله أن يدخل الجامعة أو أن يدخل إلى أي جامعة يريد أن يدرس فيها. وهذا أيضا من باب الإحسان ومن باب جبر الخواطر، أنت تجد أن المنافسة شديدة، وربما تجد أن الأمر يعني فيه مبالغة عندما يتم التركيز على فئة، صحيح أن هذا من التكريم، ولا شك أن الأوائل بحاجة إلى تكريم وتحفيز، وأنهم قد بذلوا وحصدوا أعلى النتائج، هذا شيء طيب، لكن في المقابل ربما تجد أيضا من هم من الناجحين والدرجة اللي حصلوا عليها تمكنهم من أن يدخلوا الجامعة وأن يدخلوا التخصصات العلمية أو غيرها، وبالتالي أيضا هم بحاجة إلى اهتمام من الجهات التي ترعى هذه الأمور، سواء كان على مستوى الوزارات أو المؤسسات أو الجهات الحكومية أو حتى على مستوى الأحزاب والكتل وغير ذلك، أيضا بحاجة إلى أن يتم الاهتمام بكل طالب، لأننا نحن نريد أن نهتم بالجيل، وإن الجيل هو رأس مال هذا الشعب وهذه القضية الفلسطينية، وهذا من جبر الخواطر. وإليك بعض النماذج التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمثلا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك منكسرا يا جابر، يعني بمعنى عندك من الهم والغم، وهذا يعطينا دلالة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على اهتمام بالغ وعلى يعني عناية فائقة بلغة الجسد، فإنه إذا نظر إلى إنسان يعرف أنه عنده مشكلة، فما لي أراك يا جابر، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا، فأشار إليه جابر رضي الله عنه وقال له يا رسول الله إن والدي، ويقصد هنا إلى أن والده قتل في أحد، يعني بمعنى استشهد في أحد. هذه يعني ليست مشكلة أن يقتل أو أن يستشهد في أحد، لكن أشار إليه بأنه ترك عيالا وديونا، وهذا هو سبب الهم والغم الذي يعتريني يا رسول الله. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال ألا أبشرك يا جابر، فبشره المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قد كلم أباه من غير حجاب، يعني كفاحا كما أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي بشرى يبشر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الولد. فهو يجبر خاطر هذا الولد بهذه الكلمة وبالمنزلة التي وصل إليها والد جابر رضي الله عنه. إذن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجبر الخواطر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرعى هذه القلوب المنكسرة وهذه النفوس التي يعني هي بحاجة إلى أن تجبر، وأن يجبرها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة أو نصيحة.
فتح الله عليك شيخنا، يعني شيخنا أبو حمزة، يعني في هذا الجانب بالتحديد يعني مثلت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من جبر الخواطر، والنماذج في ذلك كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم مأمورون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يعني يرجو الله واليوم الآخر. شيخنا الحبيب اليوم يعني كما تفضل في هذا الأمر فيما يتعلق بالثانوية العامة، اليوم للأسف الشديد المجتمع يميل إلى الطلاب أو إلى أصحاب ذوي الهيئات والمناصب وغير ذلك، خاصة نتحدث عن طلاب الثانوية العامة. إذا كان أهل هؤلاء الطلاب من أصحاب الهيئات والمناصب والمكانة وغير ذلك، تجد للأسف الشديد المجتمع كله يعني يحج إليهم زرافات ووحدانا، على العكس تماما لو كان طلاب هؤلاء أصحاب التفوق وأصحاب التميز من الفقراء أو البسطاء، لا تجد من ينظر إليهم أو يواسيهم أو حتى يعني يبحث لهم عن منحة أو عن دخل. لأننا يعني طرحنا هذا الموضوع وتطرقنا إليه لأن بعض الطلاب حتى تواصلوا معنا ممن حصلوا في أعوام سابقة على معدلات عالية 99 98 وغير ذلك، وقد سجلوا في الجامعات ودرسوا الفصل الأول ثم توقفوا عن الدراسة إلى حتى هذه اللحظة بسبب لا يجد طبعا من يواسيهم أو من يساندهم في دراستهم في هذا الجانب. اليوم هذا الأمر بالتحديد شيخنا الحبيب، يعني تفضلت قبل قليل أن المسؤولية مجتمعة، لكن اليوم لو أردنا أن نصنف فعلا المسؤولية الحقيقية في هذا الجانب، هل المجتمع يتحمل المسؤولية أم المسؤولين أم الحكومة أم الجامعات في هذا الإطار، حتى إن شاء الله تبارك وتعالى يكون مخرج وجبرا لخواطر هؤلاء الطلاب؟
هو يعني في الحقيقة أنا يعني أود الإشارة إلى سؤالك، أنه يعني كما يقال يضرب في الصميم. أولا الإجابة المباشرة، من يتحمل المسؤولية؟ الجهة الحكومية، الجهة الحكومية الممثلة بالحكومة بوزارة التربية والتعليم العالي، وبالتالي هي يعني المفتاح أو القناة الرسمية التي يمكن أن تمر من خلالها المنح. فمعروف أن هناك العديد من المنح سواء كانت الداخلية في جامعاتنا المحلية الفلسطينية أو المنح الخارجية المتعلقة بالجامعات في العالم العربي والإسلامي وحتى في الدول الأوروبية، والحكومة هي المطلعة على هذا الملف، وبالتالي يجب عليها أن يعني تهتم بمسألة المنح وأن تقوم بتوزيع هذه المنح بكل شفافية وثقة ووضوح. وأقصد بكلمة الثقة هنا أن تبقى المحافظة على ثقة الجمهور والمجتمع، وأن يكون عند هذا الجمهور الثقة بهذه المؤسسة، لأنه إذا فقدت الثقة معنى ذلك لا قيمة لهذه المؤسسة أو تلك. إذن الجهة المسؤولة رقم واحد، هذه هي الجهة المسؤولة رقم واحد، هي الحكومة، وزارة التربية والتعليم، الجهات المطلعة والتي لها صلة سواء كانت في الداخل أو في الخارج. إذا توفرت هذه المنح واستطعنا أن نوصل هذه المنح لكل طالب وفق المعايير التي تضمن العدالة وتضمن النزاهة، أعتقد بأن النتيجة ستكون مرضية حتى عند من لم يتحصل على منحة أو لم يتمكن من أن يحصل على كفالة من جهة هنا أو هنا. النقطة الثانية، أيضا هناك الأحزاب وكذلك الكتل الطلابية، الجمعيات، بعض المؤسسات العلمية الخاصة، الجامعات، تكون هناك اتفاقيات مكثفة، والكثير من الجامعات تتباهى بكثرة الاتفاقيات التعاونية التي بينها وبين الجامعات الأخرى، سواء كانت المحلية في داخل فلسطين أو الخارجية العالمية في العالم من حولنا، فإنها تتباهى بكثرة هذه الاتفاقيات، وهذه الاتفاقيات إن لم تعد بالفائدة على مجتمعنا وعلى خلينا نقول الجامعات الفلسطينية فلا قيمة لهذه الاتفاقيات من حيث الكثرة.
نعم.
إذن يجب على الجامعات أيضا أن تبذل المزيد من الجهد في الاهتمام بهذا الملف، وأن توفر المزيد من التخفيضات والتخفيفات عن كاهل الطلبة، وتمكن هؤلاء الطلبة من أن يلتحقوا بمقاعد الدراسة في الجامعات دون أن تكون هناك اشتراطات معيقة تعيق الطالب الذي حصل على نتيجة تمكنه من أن يدرس في هذه الجامعة من ناحية الاشتراطات المالية وغير ذلك. أنت تجد أحيانا حتى بعض الجامعات ربما تمنح المنح لكنها في الحقيقة منحة، إما منحة ربع أو ثلث أو نصف أو خمس أو كذا، وإن منحت المنحة فإنها تشترط شروطا باستمرار كذا، يعني المسألة ليست مريحة بالنسبة للطالب ولأهله، فلربما يفكر البعض أن يخرج إلى خارج فلسطين في المقابل ربما لا يملك أن يخرج لأنه بحاجة إلى مال ويريد أن يتعلم، لكن في المقابل يتعلم على حسابه. أيضا من يتحمل المسؤولية، من هم أصحاب المسؤولية في توزيع المنح وهذه الأشياء التي تأتي ربما للطلبة وعدم حصرها، هذه مسألة تحتاج إلى أيضا إلى أن يهتموا بهذا الجانب، وأن يكون عندهم يعني آليات تضمن العدالة والنزاهة وتضمن تحقيق مبدأ العدالة في التوزيع بين كل الطلبة بغض النظر هل هذا من لوني أو لم يكن من لوني، هل هو من حزبي لم يكن من حزبي، هل هو من جماعتي مش من جماعتي، بغض النظر في مسألة العلم ومسألة تمكين الناس من حقوقهم، هذا لا يخضع لا لمعايير ولا لما موازنات تنظيمية أو حزبية أو ذلك. وأظن أن الأمر يعني في مسألة توزيع المنح وغير ذلك ربما أيضا يحتاج منا نحن الجمهور أن لا نبالغ في الحكم، فقد نسمع وليس كل ما يقال صحيح، نسمع بأن هناك منح تأتي لكن ربما لا يكون حجم المنح أو كم المنح الذي يأتي إلى فلسطين أو إلى قطاع غزة بالتحديد هو بالعدد الذي يمكن لنا أن نستوعب الجميع وأن نرضي الجميع. في المقابل على جميع الأطراف أن يكون عندهم يعني مبدأ العدالة في الحكم على الآخر، لكن نؤكد على مسألة توزيع المنح، وهذا من جبر الخواطر في مسألة أن نحقق مبدأ العدالة في التوزيع وتمكين الناس من حقوقهم، هذا من أساس جبر الخواطر كما أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقع.
فتح الله عليك وجزاك الله عنا كل خير شيخ الحبيب الدكتور صادق قنديل في هذا الإطار، ونحن بدورنا في هذا المنبر طبعا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى نخاطب كل من أعطاه الله سبحانه وتعالى مسؤولية في ذلك أن يتفقد هذه الفئة من طلاب الثانوية العامة، خاصة الفقراء وأصحاب يعني الدخل المحدود في هذا الإطار، حتى يعني يتفوقوا ويواصلوا دراسة العلم لينفعوا بهذا العلم المجتمع. ونحن بدورنا طبعا كإذاعة صوت الأقصى نحاول أن نوصل هذه الرسالة لكافة من أعطاه الله سبحانه وتعالى مسؤولية، سواء كانت أصحاب الجامعات أو المسؤولين أو الحكومة أو كل من أعطاه الله سبحانه وتعالى مسؤولية، حتى نجبر خواطر هذه الفئة من طلابنا الأعزاء. مستمعين الكرام، أيضا في قضية جبر الخواطر يعني أحببنا اليوم أن أيضا طرح فئة أخرى من فئات المجتمع التي تحتاج صراحة وبكل صدق تحتاج إلى مواساة وإلى إسناد وإلى كذلك متابعة من قبل المجتمع ومن قبل المسؤولين، ألا وهي فئة صناع الجمال. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم، وأدناها قال صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق، وأقل أعمال الإيمان كما قال العلماء هو تنحية الأذى وإبعاده عن طريق الناس. اليوم هذه الفئة من صناع الجمال وهم يبعدون الأذى عن طريق الناس، هذه الفئة أيضا تحتاج إلى إسناد، تحتاج إلى إكرام، تحتاج إلى من يجبر بخاطر هذه الفئة في مجتمعنا. مستمعينا الكرام، وأحببنا من خلال أيضا هذه البرنامج تسليط الضوء على هذه الفئة، ونتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى حول هذه الفئة مع ضيفنا أيضا فضيلة الدكتور محمد سمير العمودي عضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله شيخنا دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا، ونحن نتحدث كما قلنا عن هذه الفئة صناع الجمال في مجتمعنا، ونتحدث عن جبر خواطر هذه الفئة بالتحديد، خاصة أن هذه الفئة واجب المجتمع تجاه هذه الفئة الإكرام، وحقهم علينا بكل صدق الإكرام والتعزيز والإسناد وكل ما يتعلق بهذا المعنى. قبل أن ننطلق إلى هذه الفئة شيخنا الحبيب، نريد منك وخاصة يعني أنك من الذين يعني أكرمهم الله سبحانه وتعالى بعلم الحديث، لو تحدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الفئة المهمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشهد الله مساءك ومساء المستمعين الكرام، ثم أؤكد على أن هذه الفئة تحتاج إلى تسليط الضوء من كافة شرائح هذا المجتمع، وأقدم الشكر والتقدير لهذه الإذاعة الكريمة التي تناولت هذا الموضوع وسلطت الضوء عليه، فإن فيه نفع كبير بإذن الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان في عهده امرأة تقوم بالمسجد، يعني تقوم بتنظيف في المسجد، وهذه صانعة الجمال في بيت من بيوت الله، يعني تكاد مهمتها تكون غير شاقة قياسا مع غيرها ممن يصنعون الجمال في الطرقات والشوارع وغير ذلك من رفع الأذى عن طريق المسلمين. انظر ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه المرأة يوم أن ماتت. فقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها، فقال الصحابة: يا رسول الله قد ماتت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني؟ فبالفعل الصحابة كأنهم صغروا من أمرها يعني أن الأمر لا يحتاج أنه تخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوفاة امرأة من صناع الجمال، فالنبي قال دلوني على قبرها، وبالفعل ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وصلى على قبرها. وصلاة النبي تعني الشفاعة لهذا الميت الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي في حديث آخر عند البخاري ومسلم: رأيت الليلة رجلا يتقلب في الجنة، ايش فعل هذا الرجل؟ أماط الأذى عن طريق المسلمين، رفع شوكة في ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، قص هذه الشجرة، يعني أماط الأذى عن طريق المسلمين. ولهذا أقول بوضوح أن فئة صناع الجمال تحتاج من جمهور المسلمين كبار وصغار، مسؤول ومرؤوس، كل طبقات المجتمع لابد أن تعي أن المسؤولية تقع على الجميع. مطلوب ثلاث حاجات. حاجة الأولى اللي هي ألا نحمل هؤلاء ما لا يطيقون، بمعنى حتى لو حملوا أكثر من طاقتهم كما في الحديث يجب على ولي الأمر الإعانة لهم، يعني ألا يتركوا وحدهم في الميدان يقوموا بهذا العبء وحدهم، يجب إعانتهم، يجب أن نعرف كيف نعين هؤلاء. الأمر الثاني ألا نشق عليهم. الرجل الذي يعني سقى للرجل لبنتي الرجل الصالح لما قال ولا أريد أن أشق عليه، عدم المشقة على هذا العامل. الأمر الثالث أن يعطى أجره قبل أن يجف عرقه، هذا بما يخص المؤسسة كحكومة كبلدية كمسؤولين عن هذه الفئة. أما عوام الناس مطلوب منهم إكرام هؤلاء بما يعني: أول يعني أتبسمك في وجه أخيك صدقة، حين ترى هؤلاء يقومون في جوار بيت أحد المسلمين بتنظيف الشارع، ما الذي يمنع أن أنت تستقبل
دكتور محمد
هؤلاء؟ نعم،
قبل موضوع الابتسامة وقبل موضوع ملاقات هؤلاء بالصدر الرحب، كما تعلم أن هذه الفئة من صناع الجمال يقومون كما تعلم بعمل مهم وضخم في مجتمعنا. هؤلاء يميطون الأذى عن الطريق في كل يوم. اليوم نحن بحاجة للأسف الشديد، هناك ثقافة مجتمع للأسف الشديد سيئة، هذه الثقافة لا تقوم على إسناد هذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بالأذى الذي يوضع حول الحاويات أو غير ذلك. اليوم كفئة كمجتمع، نتحدث عن كمجتمع مسلم، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى المجتمع الغزي برمته مجتمع محافظ، مجتمع مسلم، أليس من الواجب وليس من الثقافة التي يجب على هذا المجتمع وعلى كل واحد فينا إسناد هؤلاء من عدة أمور؟ أولا مشاركتهم في إماطة الأذى ووضع القمامة في حاويات أو في أكياس مغلقة.
كنت أتحدث عن هذا المحور شيخنا الحبيب،
فضل
أن نقوم ابتداء بإعانتهم ماديا. هؤلاء معاشهم قليل، بيوتهم تحتاج إلى إسناد، سواء ترميم، إعادة بناء، سواء تقديم العون والمساعدة لهم. فأصحاب رؤوس الأموال ربما يغفلون عن هذه الفئة، نسلط الضوء عليها لأجل أن ننبه أن هذه الفئة تحتاج إلى مساعدة وإلى عونهم بكل ما نملك من إمكانيات. من لم يستطع أن يقدم المال والعون لهم لا أقل من أن يقوم بأمرين: الأمر الأول أن يقوم بابتسامة، بتقديم الماء البارد، بفنجان القهوة إلى غير ذلك، والأهم تخفيف العبء عليهم من خلال نشر الثقافة لأبنائنا. يسأل ولده حين يعطيه ظرف القمامة، يوصيه بوضعه في الحاوية، وحين يعود يسأل ولده: هل فعلت هذا أم لم تفعل؟ حتى وهو في الرحلة أو على شاطئ البحر أو في المنتزهات يجب أن يحافظ على المكان العام، لأنه هذه أماكن ينتفع بها الجميع، حتى مش بروح على البحر بشرب برد وبرمي في الطريق، بأخذ معه أغراض كثيرة، يخلص في نهاية الرحلة إلى ظرف ظرفين ثلاثة من القمامة بسيب مع شط البحر وبروح. لو هو أخذ هذا الظرف بيده وقام بوضعه في القمامة هذا جزء من التخفيف لهذا العبء الكبير. يعني أنا تواصلت مع محافظ رئيس بلدية محافظة خان يونس لأعرف حجم القمامة التي ترفع يوميا، قال لي عندنا 200 من صناع الجمال 200 واحد برفعوا 300 طن يوميا من القمامة. انت عارف ايش يعني 300 طن و200 واحد بيقوموا برفع هذا الأذى؟ انت تخيل حجم العبء الكبير. وانا لا اعلم احصائيات بقية المحافظات، واكيد مش اقل من هذا العبء، ربما يكون اكثر.
نعم.
ولذلك يتوجب على الجميع ان يقوم بتوصية ابنائه بل يعتني بهذا الامر، لانه هذا سينعكس ايجابا على البيت اللي بنظف، يحرص على نظافة الشارع العام، سيحرص على نظافة بيته، وسيخفف الحمل على من؟ على والديته وعلى والده في المستقبل بإذن الله عز وجل. صناع الجمال ليس من ينظف الشارع فقط، بل من ينظف المسجد، بل جميل. من ينظف الحديقة، بل من ينظف شط البحر. الثقافة يجب أن تسود عند الجميع، مش إنه المسجد مثلا بيجي بيصلي فيه يلقي القمامة بقصف أظافره في المسجد وبتركها وبمشي وقص على ذلك أمثلة.
طيب جميل جميل، نأتي أيضا إلى قضية مهمة وهي أهم في هذا الإطار شيخنا الحبيب، حول واجب المسؤولين، واجب من ولاهم الله سبحانه وتعالى مسؤولية تجاه هذه الفئة بالتحديد. ما هو الواجب تجاه هذه الفئة؟
أنا تحدثت قبل قليل أنه أولا إن إخوانكم خوالكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من يقومون بالخدمة يعني يتولون أمور خدمتكم. النبي أمرنا ألا نحملهم ما لا يطيقون، فإذا حملناهم يجب إعانتهم، هذه واحدة. اثنين، عدم المشقة عليهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثلاثة، يجب أن يعطوا أجرهم قبل أن يجف عرق هؤلاء. هؤلاء يعني حقيقة يبذلون جهدا كبيرا 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 جدا، والمعاش قليل، فكيف حين تقوم بتأخيره عليهم؟ فيجب على المسؤول أن يقدم لهم أجرتهم، أن يقدم لهم كل الاحترام. وأنا بقول يا إخوة، أطلق من عبر إذاعتكم لكل المسؤولين، ما الذي يمنع أن تكون هناك جولة حقيقية على صناع الجمال وتكريمهم في الميدان بمشاركتهم فعليا أو بتقديم شيء رمزي لهم بالكلمة بالمال بأي شيء؟ هذا يقع عند الله عظيما، بل يلقي الضوء على كل المجتمع على أهمية هذه الفئة. ما هو المسؤول لما يذهب لتكريم هؤلاء الناس تقتدي بالقائد وبالمسؤول.
نعم.
ستعلم الناس قدر هؤلاء أنه كبير، وسيقومون ويحضرون حضور هذا المسؤول لتكريم هؤلاء.
جميل جميل جدا، وهذا يعتبر شيخنا الحبيب يعني من أجمل ومن أعظم جبر الخواطر لهذه الفئة التي لا تكلف كما تفضلت شيئا، ولكن ترفع من معنويات هذه الفئة بالتحديد.
طبعا النبي نعم. عليه الصلاة والسلام
صلى الله
كان وسلم. في المعارك يقول أتوني بالضعفاء، الضعفاء بهم نرزق، الضعفاء بهم ننصر، الضعفاء بهم يرفع البلاء. وهذه الفئة حقيقة وغيرها من الفئات تحتاج إلى بالفعل أن نجبر خواطرهم، فمن جبر خواطرهم بإذن الله عز وجل سينجو من المخاطر، فيعني ستدفع المصارع عنه بإذن الله عز وجل.
طيب شيخنا، أيضا نأتي إلى قضيتين مهم يعني مهمات جدا تهم هذه الفئة بالتحديد. كما تفضلت أن رواتب هذه الفئة قليل جدا، يعني كما يقال يصل إلى رمق، يعني تمشيت حال
دوب ويسد الرمق
تمشيت حال. اليوم نحن نتحدث عن الثانوية العامة، وهناك يعني طلاب متفوقين من هذه الفئة بالتحديد. يعني ما الذي يمنع البلديات أو الحكومة أو المسؤولين أن يتبنوا طلاب هذه الفئة بالتحديد من صناع الجمال، خاصة الذين تفوقوا في الثانوية العامة وتبنيهم يعني في دراستهم؟ ونحن نتحدث اليوم عن حلقة كاملة حول جبر الخواطر بالنسبة للطلاب الفقراء من المتفوقين.
شيخنا الحبيب،
تفضل.
هذه الحسنة ستكون مضاعفة. أولا العلم هو فريضة، فرض قبل الصلاة 12 عام،
نعم،
فرض قبل الجهاد، فرض قبل كل شيء العلم، وجاء في أول سورة نزلت 5 مرات، اقرأ أول هي مرة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ ورب الذي علم بالقلم، اقرأ وربك الأكرم، هاي 2 مرات، اقرأ علم بالقلم، هاي 3، ستجد في السورة 5 مرات ذكر العلم والقلم. هذه الفريضة أجرها عظيم. تشوف أنت حين تجمع مع الفريضة جبر الخاطر، فالحسنة مضاعفة. أضف إليها الإمام المناوي بقول حسنة المرابط بألف، فشوف جمعت عبادتين ثم ضربت بألف، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على
الله.
طب أنت السرور هذا من أحب الأعمال إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس أنفعهم للناس. خير هنا صيغة أفعل التفضيل، هي أصلها أخير الناس، وحذفت الهمزة تخفيفا بكثرة استعمالها، فأخير الناس وأحب الأعمال سرور تدخل على مسلم. وأضف إلى ذلك أن هذا الطالب الذي لا يستطيع الدراسة لأنه راتب أبوه قليل، لو كفل وأصبح في المجتمع طبيب ولا معلم ولا بكرة من أعمدة هذا المجتمع كله في صحيفة أعمال من قام بكفالتهم. فأنا بقول ليس هناك متسع من الوقت لنفكر في كفالة هؤلاء، بل يجب المسارعة إلى إيوائهم وكفالتهم ومساعدتهم وبرهم، فهم يصنعون لنا الجمال فلا أقل من أن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
أخيرا شيخنا، ماذا عن ترميم بيوت هذه الفئة؟ اليوم كما تعلم أيضا كما تفضلت قبل قليل فيما يتعلق بالراتب المتواضع لهذه الفئة، ولا يعني لا يستطيع صاحب هذا الراتب من يعني صناع الجمال ومن أصحاب هذه الفئة أن يرمم بيتا أو يركب يعني شباكا أو بابا أو غير ذلك. ما هو الواجب أيضا، الواجب تجاه بيوت هؤلاء؟
شيخنا الحبيب، لك أن تتخيل من صناع الجمال الأذنة في بيوت الله بعيش 40-30 سنة في هذه الوزارة على مدفوعة 450 شيكل، هذول 400 يعني $100 وإشة، لا بطع من خبز ولا بشرب المي ولا بكسن ولا بعمل إعمار ولا بيسوين حاجة. أنا بقول هذه الفئة يجب أن يرفع قدرها. العاقل من يعي أن هذا ليس كما يقول الصغار جاء الزبال، إحنا أصحاب الزبالة اللي قطعنا القمام، هذا صانع الجمال هو الذي يرفع الأذى عني وعنك وعنه. ولهذا أنا أدعو الحكومات والمسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال أن يتفقدوا هذه الفئة بشغف، بجد، باجتهاد، برفع رواتب، إن استطعنا رفع الرواتب، ويعني يصبح يعني يستطيع أن يحسن من المعيشة تاعته بكون أمر جيد، وإلا يجب أن نتفقد بيوت هؤلاء. جاي علينا الشتاء يا عم الشيخ، جاي علينا الشتاء، اللي بده شباك نركب له الشباك، واللي بده سقفه بدلف بسف ولا كرميد ولا زينقه بده يطير في الشتاء وفي المنخفضات. يجب أن نقوم برعاية هذه البيوت على وجه السرعة حتى ندخل السرور عليهم، وأسأل الله العظيم أن يجعلنا سهما في إسعاد هؤلاء.
رضي الله عنك وأرضاك. فتح الله عليك شيخنا الحبيب دكتور محمد العمودي على ما تفضلت به من يعني توجيه دقيق لهذه الفئة فيما يتعلق بجبر الخواطر لفئة صناع الجمال. مستمعينا الكرام، كما تعلمون أن الشريعة الإسلامية جعلت يعني الإخوة بين المؤمنين، وهذه الأخوة تقتضي الإحسان، والإحسان درجات وأنواع. ومن إحسان المسلم إلى المسلم كما تعلمون مستمعي الكرام، ومما جاءت به الشريعة الإسلامية تطيب الخواطر، فأكثر ما يدخل الجنة ليست الصلاة وليست الزكاة وليس الحج وليست العبادات الأخرى، أكثر ما يدخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم التقوى وحسن الخلق وتطيب النفوس المنكسرة وجبر الخواطر. ولذلك هذا جبر الخواطر أدب إسلامي رفيع وخلق عظيم لا يتخلق به إلا أصحاب النفوس النبيلة، وهي عبادة جليلة نصت عليها يعني آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وهو يطيب خواطر هذه الفئة بالتحديد. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة المباركة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نسلط الضوء أيضا على مزيد من هذه الفئات التي تحتاج في مجتمعنا إلى جبر للخواطر في البرامج الأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. نشكر يعني في ختام هذه الحلقة ضيوفنا الأعزاء فضيلة الدكتور صادق قنديل وكذلك الدكتور الفاضل محمد سمير العمودي. لكم في نهاية هذه الحلقة الشكر من طاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل محمود أبو عمشة، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة